قال الحافظ ابن حجر
الموافقة اليوم يقصد في زاد المعاد كان على الذكر وفي أول الموافقة.
جزاك الله خير حسن.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، قال: المردود وأقسامه، ثم المردود وهو موجب الرد، إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو، على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه.
إذا القدح في الراوي يكون من جهتين، قدح في الضبط وقدح في العدالة. إذا قضح في ضبطه فالذي يتولد من حديث الضعيف ما هو؟ الضعيف الموضوع الحديث المتروك اللي ليس ينفع فيه الشواهد، هذا إذا إيش؟ إذا كان ضعفه يرجع لعدالته فالمتروك والموضوع. فرواية الفاسق متروك، الرجل راوي حديث عرف بشرب الخمر، حديثه كذب ولا ضعيف جدا؟ ضعيف جدا، متروك، فلا يقبل الشواهد انه فاسق. طيب، فإذا كان كذاب حديث مكذوب. اي نعم. اما من جهة الضبط يتولد اي حديث؟ المقلوب، المعلوم بأي علة خفية، ايش تولد ايضا؟ هذا بسبب ايش؟ الضبط. طيب، فحينئذ اما بسبب الراوي او بسبب الاتصال. فالراوي اما يكون من جهة العدالة كذب، او الضبط كحديث ذات الثقة الضعيفة الشاذ، أو الاتصال كالحديث المنقطع والمرسل والمعلق. نعم.
قال رحمه الله: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه.
المعضل هو ما سقط من رواية من إسناده راويان فأكثر، هذا المعضل. مثاله: أكثركم أجرأكم على الفتية، أجرأكم هويا في النار، سقوطا في النار.
أجرأكم على النار،
أجرأكم
على النار،
أجراكم على النار أو سقوطا يعني في النار. المهم أنه هذا الحديث معضل. ليش شيوخ أحمد أسقطوا اثنين إلى الرسول؟ المهم معضل، وها من أنواع الحديث الضعيف هذا المعضل. يختلف عن المعلق، المعلق من حذف من مبدأ إسناده واحد أكثر كما ذكرنا. المعلق إذا ما فيه مصنف لا يقبل، كما مر معنا اليوم حديث
أبو هريرة،
حديث اللي هي اسمها إيش المرأة الحورية
لها 70 نصيفة، 80 نصيفة،
إيش اسمها؟ في حورية اسمها لعبة، لعبة في حورية اسمها عينة، عينة. هذا معلق ما ذكر، حنه مصنف من ذكر أبو داود بس كذا، أبو هريرة كذا، ما يقبل هذا. نعم.
قال: ومن صور قال: فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف أو من تصرف مصنفا من مبادئ السند، من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منها، إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف جميع السند إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإذا كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. قال والثاني هو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإذا عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتض بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. ثم قال
حط إشارة عند ثم قال، شوف هذا الكلام فيه في الصورة. أولا أكتب فائدة بالسند الصحيح عني أنا عن شيخنا الألباني حدثنا في مزرعة الله يرحمه بهذه الفائدة. فكان هناك حديث إسناده ضعيف، والشيخ حسنه. كيف حسنه؟ قال وجدت ابن القيم يذكر يقول تعليقا هكذا وجاء بسند ضعيف عند البيهقي أو شيء مثل هذا، فقلت يعني يجوز هذا يا شيخ؟ قال نعم، إذا عالم جليل قال هذا سند ضعيف حتى لو ما شفته معلق مثلا، لكن حكم على المعلق هذا وما بينك مخطوطات تعرف إيش السند، وحكم العالم هذا أنه ضعيف فخذ حكم هذا العالم ان هذا سند ضعيف وقوي به الحديث اللي عندك. قلت له هذا يجوز لكل. قال كيف يجوز لي وما يجوز لغيري؟ يجوز لي ولغيري ان نحسن الحديث بايش؟ بسند ضعيف رآه العالم ضعيف لكن ما نقل إسناده، أخذنا بحكم العالم طاع على هذا العالم مثل ابن القيم، فنقوي به سند شفناه. ثم أظن تراجع الشيخ عن تحسين حديث فكشف له السند فرأى أنه متروك فرجع. هذا بحال الضرورة، يعني أنك من قدامك السند تأخذ بكلام العالم هذا أنه ضعيف فترفعه، فإذا كشف لك فلك أن ترجع. الثانية، المسألة الثانية، إنما ضعفنا المرسل لأن هذا التابع اللي يقول قال الرسول مذكر الصحابي، مو لأن الصحابي سقط ونعتقد أن الصحابي فقط هو المشكلة، لأن الصحابي كان لو كان هو المشكلة لما كان مشكلة، لأن الصحابة عدول، لكن ربما يروي عن تابعي، عن تابعي يبروا ستة، فاحتطنا وقلنا المرسل ضعيف، وقد اختلفوا فيها الجمهور يحسنون المرسل كالمالكية والأحناف أو، لكن الإمام أحمد والشافعي يضعفون المرسل وهو الصحيح لما ذكرنا، والمعلق لنفس العلة، ما نعرف من هذول اللي تعلق عنهم الإسناد، جهيل مثل المرسل، وضعفنا ذا وذا. قال ابن شيخنا الألباني قال علم الحديث علم عقلي منضبط بالقواعد والنصوص الشرعية. كيف؟ ليش قال كذا؟ قال ما عندنا حديث فيه والخبر الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي يخالف ما يروي غيره، ما عندنا، لكن عقلا منضبط بالشرع أن إذا جاء واحد حدثنا عن سيارة لونها حمراء وسوداء الحادث وقعت فيها، خمسة حدثونا سوداء وبيضاء، جاء واحد قال حمراء وبيضاء ضعفنا خبره لأن نسارع له الوهم دون الخمسة. فقال الشيخ علم عقلي صحيح لكن منضبط بإيش؟ بقواعد ونصوص الشريعة، للعقل المنفلت حق المعتزلة. واضح؟ طيب
بقي شيء؟
ورقات. نمشي
ورقات،
بقي الورقات اقرأ.